أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. أما بعد، فمع الحلقة السابعة من حلقات قصة الحروب الصليبية. في الحلقة السابقة تحدثنا عن الحملة الشعبية أو حملة الدعاة كما كانوا يسمونها، وعن انتقال بطرس الناسك وولتر المفلس بجموع هائلة من الفلاحين والعمال وغيرهم من جموع الشعب المختلفة غير المحترفة للقتال، وانتقالهم إلى آسيا الصغرى واصطدامهم بالسلاجقة الأتراك هناك بالقرب من نيقية عاصمة سلاجقة الروم في ذلك الوقت. وتكلمنا عن سحق هذه الحملة الشعبية وقتل أكثر من 90,000 رجل من هذه الحملة، ولم ينجو منها فقط إلا 3,000، وقتل وولتر المفلس ونجا بطرس الناسك بأعجوبة ورحلوا جميعا إلى القسطنطينية في انتظار الجيوش الصليبية. طبعا كانت أزمة كبيرة جدا وكانت كارثة على المجتمع الأوروبي، لكن زي ما قلنا دي كانت جموع غير محترفة، وبالتالي علق الأوروبيون آمالهم على الجيوش التي تعد من قبل البابا ومن قبل الأمراء والملوك في أوروبا الغربية. لما نيجي نتكلم على الحملة العسكرية للجيوش المحترفة التي خرجت من أوروبا، هنتكلم على عدة جيوش، لأن أوروبا في ذلك الوقت لم تعرف الوحدة بأي صورة من الصور. لعل دي أول مرة منذ سقوط الإمبراطورية الرومانية تتجمع جيوش من بلاد مختلفة وإقطاعيات مختلفة مع بعضها البعض للخروج لهدف واحد. وقلنا إزاي البابا أوربان الثاني استطاع أن يوحد كل هذه الأفكار وكل هذه المطامح وكل هذه الأهواء في جيش واحد لهدف واحد، وهو غزو فلسطين واحتلال بيت المقدس، وكما يقولون الدفاع عن حقوق النصارى الأرثوذكس الموجودين في الشام وفلسطين. فالوضع طبعا كان وضع صعب وغريب. الدولة الرومانية سقطت سنة 476 ميلادية، واحنا نتكلم دلوقتي في أواخر القرن الحادي عشر الميلادي، يعني حوالي 600 سنة أو أكتر لم تتوحد أوروبا من قبل. ومع ذلك البابا أوربان الثاني بذل جهد ضخم جدا في توحيد الجيوش الأوروبية. ومع ذلك هنتكلم على الجيوش الأوروبية كجيوش منفصلة. حاول البابا أوربان أن يضع رأس لكل هذه الجيوش المتحدة، لكن المحاولات دي جميعها لم تصب النجاح، وكانت في كل الرحلة وأثناء المعارك وأثناء الاحتلال وكل حركات الجيوش كانت تعتبر جيوش منفصلة تمام الانفصال عن بعضها البعض. عشان كده لما نيجي نتكلم على الجيوش هنتكلم عليها على أساس أن هي خمس جيوش كاملة تتجه لحرب المسلمين. الجيش الأول كان بقيادة واحد اسمه جودفري بويون، وجودفري بويون أو جودفري دي بويون ده كان أحد القادة الفرنسيين المشهورين، وكان أمير لمقاطعة اللورين في شمال فرنسا، وكان قائد من القوات الأقوياء، وكان أمير ينصاع تحت إمرته عدد كبير من أمراء الشمال، من أمراء شمال فرنسا. ولهذا الوضع ولانصياع عدد كبير من الأمراء في جيشه كان يريد أن يأخذ لنفسه هيئة القائد العام للجيوش، وإن كنا قلنا أن الجيوش دي كانت منفصلة، لكن كان عايز يأخذ هذه الصبغة وهذا الوضع، وتصرف بهذه الطريقة في معظم حركات الحملة منذ خرجت من فرنسا وإلى وصولها إلى أرض بيت المقدس في فلسطين. جودفري دي بايون مع أنه هو كان فرنسي وكان يعيش في شمال فرنسا، إلا أنه كان يدين بالولاء للملك هنري الرابع ملك ألمانيا، وملك ألمانيا كان أقوى الملوك في ذلك الوقت، وكان شمال فرنسا قريب من غرب ألمانيا، ولذلك كان يدين بالولاء له ولم يكن يدين بالولاء للملك الضعيف ملك فرنسا في ذلك الوقت فيليب الأول. ده كان الجيش الأول وكان من أهم الجيوش الفرنسية. الجيش الثاني برضو كان فرنسي وكان على قيادته ريمون الرابع كونت تولوز. تولوز طبعا دي مدينة من مدن الجنوب في فرنسا، وكان على رأسها ريمون الرابع، ولعلنا تعرضنا لاسمه قبل كده، كان على علاقة شخصية بالبابا أوربان الثاني، وكان ريمون الرابع بيحاول ياخد صبغة دينية، يتكلم كثيرا باسم المسيح عليه السلام، يتكلم باسم الصليب، يحاول أن يتكلم أو كأنه يدافع عن حقوق النصرانية، بل إنه اشترك قبل ذلك في حرب المسلمين في الأندلس، فله خبرة مع حرب المسلمين، ورجل أيضا يريد أن يكون في صدارة الجيوش النصرانية، وحاول أن يعطي نفسه هذا الانطباع برضو في مراحل مختلفة من الرحلة، ولعل هذا سيحدث بينه وبين الآخرين نوع من الصدام كما ستبين لنا في الحلقات. البابا أوربان الثاني كان بيحب ريمون الرابع، ووضع معه ممثل الكنيسة، وقلنا قبل كده أن ممثل الكنيسة أو نائب البابا في هذه الحملة العسكرية كان اسمه إدمار، وهو أسقف لبوي في فرنسا، فجعله في هذا الجيش الثاني اللي هو جيش ريمون الرابع، دلالة على نوع من التخصيص ونوع من التمييز لهذا الجيش دون الجيوش الأخرى. الجيش الثالث كان بقيادة روبرت دوك نورماندي، ونورماندي كانت في غرب فرنسا، وكان واخد معه ستيفن دي بلوا، ده كان برضو أحد القادة الكبار، كان ابن أخته، فكان برضو جيش فيه مجموعة من الأمراء من غرب فرنسا. الجيش الرابع كان جيش صغير، كان من وسط فرنسا وشمال فرنسا، وكان الممثل الشرفي لملك فرنسا في الحملة، لأن كان على رأس هذا الجيش هيو اللي هو كان أخو الملك فيليب الأول، وده كان جيش صغير زي ما قلنا، لكن كان مجرد تمثيل لملك فرنسا في الحملة العسكرية. الجيوش الأربعة اللي قلناها ديت، من أول الجيش بتاع جودفري أو جيش ريمون الرابع أو روبرت دوك نورماندي أو هيو، الأربعة دولت كانوا فرنسويين خالصين تقريبا، مفيش بس اللي جيش جودفري كان فيه قليل من الألمان لقرب ألمانيا من شمال فرنسا، ولولاء جودفري دي بايون للملك هنري الرابع ملك ألمانيا. أما الجيش الخامس فكان جيش مختلف، كان جيش نورماني بس من جنوب إيطاليا، وقبائل النورمان كانت قبائل كبيرة، وهذه القبائل كانت سكنت في غرب فرنسا فترة طويلة من الزمن، ثم انتقلت بعد ذلك إلى جنوب إيطاليا واحتلت أماكن كثيرة منها وعاشت فيها عدة يعني عشرات من السنين، وكان من أشهر القواد النورمانيين في جنوب إيطاليا كان روبرت جوسكارد اللي اتكلمنا عليه في حلقة سابقة، وكان ابنه بوهيمند الأول، وبوهيمند ده كان هو اللي مسيطر على جنوب إيطاليا في ذلك الوقت، وخرج جيش كبير، ولعل هذا الجيش اللي هو النورماني الإيطالي كان أقوى الجيوش بكاملها. وكان بوهيمند عنده مطامح كبيرة جدا، وعنده رغبة في السيطرة على أجزاء معينة في داخل آسيا الصغرى في داخل الشام، ولعل أكثر الأماكن جاذبية بالنسبة لبوهيمند كانت منطقة أنطاكيا، وبوهيمند بنفسه حاول قبل ذلك أن يغزو أنطاكيا قبل الحملة الصليبية بحوالي 16 سنة، لكنه لم يفلح في السيطرة عليها، ولذلك دخل في هذه الحملة العسكرية وعنده آمال وأحلام كبيرة أن يسيطر على بوهيمند عندما يعني فشل في السيطرة عليها قبل ذلك، وده يكون لي أثر في تحركاته زي ما هنشوف. وكان معاه في الجيش بتاعه ابن أخته، وكان ابن أخته اسمه تانكرد، وهيكون ليه ذكر في الحروب الصليبية، وكان من المقاتلين النورمان الأشداء ومن أشجع الفرسان، وهيكون ليه أثر زي ما هنشوف في خط سير الحملة في الخطوات القادمة. زي ما انتم شايفين الجيوش خمسة مفيش قيادة موحدة، كل واحد عنده طموح أن يكون هو القائد الأعلى لهذه المجموعة الكبيرة، لكن لحد دلوقتي مفيش قائد معين وضعه البابا. اللهم الممثل الديني أو أسقف لبوي اللي هو إدمار اللي بيعمل زي نوع من الزعامة الروحية لهذه الحملة الصليبية الكبيرة. أول الجيوش تحركا كان الجيش الرابع الصغير جدا اللي هو بقيادة هيو اللي هو بيمثل ملك فرنسا، وهذا أخذ طريق بحري، وسبحان الله قبل ما يوصل للقسطنطينية بقليل يعني هاجمت الجيش أو السفن العسكرية عاصفة بحرية شديدة فأغرقت معظم سفن الجيش الرابع وهلك معظم الجيش، ولم يبقى فيه إلا هيو أنقذته سرية بحرية بيزنطية، وذهب إلى البلاط الملكي في القسطنطينية وأقسم يمين الولاء والتبعية لإمبراطور القسطنطينية القوي أليكسس كومنين، وطبعا ده جيش ما كانش ليه قيمة كبيرة، فهلكت الجيش أو غرق الجيش ما أثرش كتير على حركة الجيوش الصليبية. لكن الجيش بقى اللي يهمنا هو الجيش الأول اللي هو بتاع جودفري دي بايون، واللي هو كان بيمثل شمال فرنسا وغرب ألمانيا، والجيش ده اخترق الطريق البري وخد الطريق اللي خده قبل كده بطرس الناسك وولتر المفلس، وهو بيعدي في المجر، طبعا كان عنده ذكريات مؤلمة لان ملك المجر بعدما بطرس الناسك وولتر المفلس عملوا فظائع ومذابح في ارض المجر بدأ ينتقم من الجموع الصليبية العابرة لبلده ودمر كما ذكرنا قبل ذلك حملة فولكمر وحملة إميخ. وبالتالي جودفري دوبيون كان خايف من اقتحام ارض المجر فعمل اتفاقية مع ملك المجر وعمل معه مباحثات قبل ان يدخل حدود المجر الغربية، واتفق معاه أنه يعبر حدود المجر دون إحداث أي نوع من الفساد في أرض المجر، ولإثبات أنه يعني محق في كلماته وسينفذ وعده أعطى ملك المجر أخاه بولدوين، وكان بولدوين ده يعني أخو جودفري دوبيون مباشرة، أعطاه كنوع من الرهينة عند ملك المجر إلى أن تكمل الجيوش العبور من أرض المجر، ثم بعد ذلك يتسلم أخاه. بالفعل حصل الكلام ده وعبرت الجيوش الصليبية أرض المجر بسلام، وانضم من جديد بولدوين أخو جودفري إلى الجيش بعد العبور، ثم دخلوا بعد ذلك أرض بيزنطة وبرضو حاولوا سلوك السلب معظم الطريق، لكن مع وصولهم لمدينة اسمها سلبريا، لما وصلوا مدينة سلبريا بدأت الجنود تترك يعني التحفظ الذي كانت فيه وانطلقت على الأرض، وكان في نوع من الثراء في هذه المدينة فانطلقوا عليها وأخذوا منها الثروات الكثيرة، ولم يستطع جودفري دوبيون السيطرة على جنوده عندما رأوا هذه الخيرات وهذه الكنوز في البلد، مما أغضب كثيرا أليكسس كمنين اللي هو إمبراطور الدولة البيزنطية، لكنه لم يشأ أن يعاقب الجيش الصليبي لأنه كان يريد أن يحتفظ به كاملا لحرب المسلمين، ولكن قرر أن يأخذ الأمر بحسم شديد وأرسل سرية بيزنطية تخبر الجيوش الصليبية أنها لا يجب أبدا أن تبقى في أي مدينة من المدن البيزنطية أكثر من 3 أيام، ثم تنتقل بعدها إلى مدينة أخرى، وهكذا حتى وصلوا إلى القسطنطينية، وتم اللقاء بين جودفري دوبيون اللي هو كان زعيم الجيش الأول وبين أليكسس كومنين، وتعالوا مع بعض نروح البلاط الملكي البيزنطي نشوف الحوار الذي دار بين الاثنين. وفي هذا الحوار حاول الملك أو الإمبراطور الكبير أليكسس كومنين أن يفرض على جودفري دوبيون أن هو يقسم يمين الولاء والتبعية كما أقسم من قبل ذلك هيو، وطبعا معنى أن هو يقسم يمين الولاء والتبعية أنه يصبح تابعا أو موظفا أو جنديا أو قائدا لأليكسس كومنين، بمعنى أنه ليس له حرية التصرف، ليس له حرية التملك، ليس له حرية الرأي، إنما كل الأمور ترجع في النهاية إلى أليكسس كومنين. طبعا جودفري دوبيون رفض في بدء الأمر أن يقسم هذا اليمين، وقال أنه يتبع ملك ألمانيا القوي هنري الرابع، ثم أنه ممثل للكنيسة الكاثوليكية، فكيف يقسم بالولاء والتبعية للإمبراطور أليكسس كومنين ممثل الكنيسة الأرثوذكسية مع ما بينهما من خلاف معروف، ورفض أن يقسم هذا الولاء. وطبعا أليكسس كومنين غضب وقرر أن يعاقب الجيش الصليبي، هو طبعا خايف أن الجيش الصليبي ينسح في أرض المسلمين ويبدأ في احتلال الأماكن لصالحه وليس لصالح الدولة البيزنطية. وأليكسس كومنين من بداية المعارك خالص ومن أول ما استغاث بالبابا أوربان الثاني ما كانش عنده أي نية في إعطاء أي شيء من الأرض للجيوش الصليبية، لكن كل ما كان يريده هو الجنود الذين يعملون كمرتزقة كعادة الدولة البيزنطية دائما في تأجير المرتزقة من هنا وهناك، فكان بيظن أن الجيوش هتيجي علشان تقاتل وتحارب مع الدولة البيزنطية، فإذا انتصرت في موقعها كان كل النصر للدولة البيزنطية وتأخذ الجيوش الصليبية الثمن من المال أو من الأسلاب أو من الغنائم، لكن لا تأخذ الأرض، لا تأخذ الملك، لا تأخذ القرار. وطبعا ده كان مخالف لأحلام جودفري دوبيون وأحلام عامة زعماء الحملة الصليبية، فحصل الخلاف اللي بنتكلم عليه. جودفري دوبيون أصر أن هو لا يقسم يمين ولاء التبعية، فرد عليه الملك أو الإمبراطور أليكسس كومنين بقطع الإمدادات والتموين عن الجيش الكبير. وطبعا ده عمل أزمة في الجيش الصليبي لأنه منقطع بعيد جدا جدا عن أراضي فرنسا وأراضي ألمانيا، فلابد أن يأخذ الغذاء والتموين من الدولة البيزنطية. فلما وجد جودفري دوبيون الوضع بهذه الصورة بدأ يخرج عن أعصابه وبدأ يأمر الجنود بالسيطرة على ما حولهم من قرى ومدن، وبدأ يعيث في الأرض فساد. وطبعا لما أليكسس كومنين شاف هذا الإفساد في الأرض بجوار القسطنطينية، والقسطنطينية طبعا من أعظم مدن الأرض في ذلك الزمن وحواليها أراضي كتيرة جدا غنية بالثروات، فلما شاف هذا الكلام رجع تاني في كلامه وقبل أن هو يعطي الإمدادات والتموين، لكنه أصر من جديد على طلب جودفري دي بايون أن يقسم يمين الولاء والتبعية له. جودفري دي بايون قعد يماطل شهر والتاني والتالت في انتظار بقية الجيوش. نعرفين أن جيش هيو هلك وما عادش موجود غير جيش جودفري دي بايون، وبقية الجيوش لسه ما وصلتش، فأراد أن يماطل حتى إذا وصلت بقية الجيوش استطاعوا أن يضغطوا ضغطا قويا على أليكسس كومنين ولا يقسموا له بيمين الولاء والتبعية. لما حصل الكلام ده أليكسس كومنين كرر من جديد المشكلة وقطع الإمدادات من جديد، لأنه سمع أن جيش بوهيمند اللي هو بوهيمند الأول اللي هو النورماني بتاع إيطاليا قرب جدا جدا من سواحل القسطنطينية وكان واخد الطريق البحري. فلما حس بقدوم الجيش النورماني الإيطالي قال لو اجتمع هؤلاء مع بعضهم البعض هتكون لهم كلمة قوية وهيكون صعب علي أفرض عليهم يميني ولاء التبعية، وبالتالي حاول أن يضغط ضغطا كبيرا على جودفري دي بايون فقطع عنه الإمدادات مرة ثانية، فرد جودفري دي بايون بالإفساد في مناطق المحيطة ودمر الضاحية التي كان يسكن فيها. كان ضاحية اسمها ضاحية بيرة في بجوار القسطنطينية، وكانت ضحية غنية جدا وثرية، وطبعا ده أزعج جدا أليكسس كومنين، فاضطر اضطرارا أن يخرج جيشه الرئيسي جيش الدولة البيزنطية، وطبعا جيش كبير، واصطدم الجيش الدولة البيزنطية مع الجيش الصليبي وكاد جيش الصليبيين الأوروبيين الغربيين أن يهلك. وأدرك جودفري دي بايون حجم الدولة البيزنطية وأن الدولة البيزنطية من البداية تركته مرة والثانية والثالثة والعاشرة لا لضعفها في ذلك الوقت ولكن لأنها تريد أن تدخر قوته لحرب المسلمين. لكن لما حصل هذا الأمر بهذه الصورة اضطر جودفري دي بايون أنه يذهب ويقسم يمين الولاء والتبعية لأليكسس كومنين، وبذلك يعني حقق أليكسس كومنين ما يريده وعمل معاه اتفاقية تعرف باتفاقية القسطنطينية، فيها يقسم جودفري دي بايون أنه إذا امتلك أرضا أو مدينة أو أملاكا من أي نوع من الأملاك التي كانت تمتلكها الدولة البيزنطية في يوم من الأيام في سابق تاريخها فإنه يعيد هذه الأملاك وهذه الأرض للدولة البيزنطية، واتفاقية القسطنطينية دي هي اللي هتكون سبب بعد كده لمشاكل كتير هنشوفها في أثناء سير الحملات الصليبية، لأن كل واحد زي ما أنتم شايفين ليه أطماع وليه أهواء وليه مطالب، ولا قصة صليب ولا قصة دين ولا قصة نصرانية ولا قصة حجيج، إنما هي قصة التملك والتوسع زي ما احنا شايفين بوضوح. لما أقسم يمين ولاء التبعية أليكسس كومنين خد جودفري دي بايون والجيش بتاعه وعبر به إلى أرض المسلمين إلى آسيا الصغرى وتركه هناك انتظارا لبقية الجيوش. وبوهيمند الأول وصل بسرعة بعد عبور جودفري دي بايون الأراضي الإسلامية، ولما وصل إلى ميناء القسطنطينية ودخل وقابل الملك القسطنطينية أو إمبراطور القسطنطينية عرف الحوار السابق الذي دار بين أليكسس كومنين وبين جودفري دي بايون، فمن البداية قرر أن يسلك سياسة أخرى، قرر أن يعتبر نفسه صديقا حميما للإمبراطور البيزنطي، وعرف أن في حزازيات ومشاكل وخلافات دارت بين الإمبراطور البيزنطي وبين جودفري دي بايون، فقال لو أنا قربت منه وحاولت أكون صديقه وأقسم له من البداية بمنتهى السلاسة والبساطة يمين التبعية أصبح صديقه وبالتالي يضعني بعد ذلك على رئاسة الجيوش المصرانية وقد يهبني أرض أنطاكيا بدون نوع من الجهد أو التعب، وده اللي كان عايزه من البداية من أول ما جه من إيطاليا لحد ما وصل لأرض المسلمين. وبالتالي عندما دخل بوهيمند الأول إلى البلاط الملكي في بيزنطة أعلن بداية من أول الكلام أنه يقسم يمين الولي الولاء والتبعية للإمبراطور القوي أليكسس كومنين. وصل بعد كده الجيش روبرت اللي هو دوك نورماندي الجيش الثالث، وطبعا ببساطة أقسم اليمين لأنه ما كانش عنده مشاكل وكان ده أضعف الجيوش الفرنسية طبعا بعد الجيش بتاع هيو اللي هلك، وبعدها بشوية وصل الجيش بتاع ريمون الرابع. ريمون الرابع زي ما قلنا ليه صبغة دينية، كان مقرب من البابا، ليه وضع عايز يحس بنفسه، وكما يقول أنه يتحرك باسم المسيح عليه السلام. فلما عرض عليه الإمبراطور البيزنطي أن يقسم يمين الولاء والتبعية كما أقسم السابقون. رفض ريمون الرابع رفضا باتا وكبرت جدا في دماغه أثر أنه لا يقسم يمين الولاء والتبعية لأنه لا يدين بالولاء إلا للمسيح عليه السلام. طبعا ده حط أليكسيس كومنين في حرج، هو لم يكن له أنني أدين بالولاء لملك فرنسا أو ملك ألمانيا، ولكنني خرجت في مهمة دينية واضحة. طبعا الكلام ده كله هنكتشف بعد شوية أنه ليس له أي وجه من وجوه الصحة، إنما خرج ريمون الرابع لأملاكه الشخصية ولتوسعاته وطموحاته الذاتية، وليس أبدا دفاعا عن الدين كما يعلن. لكن الإمبراطور أصر أنه يقسم يمين الولاء والتبعية، وأصر ريمون الرابع على عدم القسم، وحصل بينهم خلاف كبير. وبوهمنت الأول جه يصطاد في الماء العكر وقال أنه إن حدث صدام بين ريمون الرابع وبين أليكسيس كومنين فإنه سينضم بقواته إلى أليكسيس كومنين ضد ريمون الرابع. شايفين قواد الحملة الصليبية أو جيوش الصليبية التي خرجت من غرب أوروبا بيعملوا إيه مع بعض؟ هي ده هذا من بداية الحركة وسيظل معنا إلى نهاية الحملة الصليبية الأولى اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي. المشكلة كبرت وبدأ يتدخل جودفري دي بايون وحاول يقنع ريمون الرابع بالوصول إلى حل وسط لأن حركة الجيش متعطلة، وبالتالي أقسم ريمون الرابع بالحفاظ على شرف الإمبراطور البيزنطي. هو لم يقسم يمين الولاء والتبعية لكنه أقسم قسم وسط أنه يحافظ على شرف الإمبراطور البيزنطي، بمعنى أنه لا يأتي فعلا من الأفعال يغضب الإمبراطور البيزنطي. إحنا شايفين من البداية أن بوهيمن أعلن الولاء الكامل والتبعية الكاملة والصداقة الكاملة لإمبراطور الدولة البيزنطية، وريمون الرابع على العكس أعلن البعد الكامل عن إقسام يمين الولاء والتبعية. شايفين الموقفين دولت؟ خليهم في دماغكم محفوظون كويس، لأننا مع مرور حركة الحملة الصليبية هنشوف عكس كده تماما، وكل واحد يغير كل ولاءاته ويغير كل قناعاته وكل مبادئه في سبيل تحقيق بعض المصالح. وبكده انتقل الجيش الأخير إلى أرض آسيا الصغرى، وبقي أن نتكلم عن أن حجم الجيوش اللي بنتكلم عليها دلوقتي وصلت إلى 300,000 مقاتل، 300,000 مقاتل، وده أكبر رقم يتجمع في تاريخ البشر من ساعة آدم عليه السلام إلى هذه اللحظة. 300,000 مقاتل في معركة واحدة، هذا لم يسبق مطلقا، وواضح طبعا الإعداد العسكري الرهيب اللي قامت به غرب أوروبا في هذه المعارك. مش بس كده، كان مع هذه هذه الجيوش الكبيرة 700,000 إنسان. إيه 700,000 إنسان غير 300,000؟ 700,000 من النساء ومن الأطفال. يعني الحملة يا إخواني وأخواتي قوامها مليون إنسان. أنت بتتكلم على دول كاملة تتحرك، مليون إنسان. معنى كده أن الناس دولت ما جوش عشان يحاربوا ويرجعوا أو يحفظوا الأمن، لا، دول جم عشان يستوطنوا ويعيشوا ويكملوا حياتهم. وهذا الذي أزعج جدا أليكسيس كومنين إمبراطور الدولة البيزنطية، ما شافش جنود مرتزقة، شاف ناس جاية تحارب وتعيش، وطبعا ده كان على خلاف رغبته، لكن ده اللي حصل. ويا ترى هتعمل إيه هذه الحملة الضخمة الهائلة؟ مليون إنسان داخلين الأرض آسيا الصغرى، هيعملوا إيه في نيقية؟ هيعملوا إيه مع كالج أرسلان؟ ده بإذن الله لنعرفه في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.